السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقى هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والصالحين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي قال فيه: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى هو القطان عن عبيد الله وابن عمر بن عمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتكلمنا بفضل الله وتوفيقه وعونه بشيء من الإطناب مع الإيجاز عن الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في عبادة ربه، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، ورجلين اللذين تحابا في الله. ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل بإيجاز أيضا عن الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وهي الصفة الخامسة. فالخامس هو رجل خبر لها، دعته دعا فعل الماض والتالي التانيس، والهاء مفعول، وامرأة فاعل، وذات صفة لها، منصب مضاف إليه وجمال عطف على المنصب، وهي المرأة الجميلة التي لها منصب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف لم يقل دعته إلى ماذا، ولذلك قال الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله: الغالب عند أهل العلم أنها دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله، وإن كان قال كذلك معنى كلامه، وإن كان البعض يقول دعته إلى التزويج أي يتزوج بها، وهذا بعيد لأنه قال: إني أخاف الله، فلا يقول في التزويج إني أخاف الله إلا إذا خاف من الزواج بتلك المرأة أن تصرفه عن شأن دينه وعبادة ربه عز وجل بما تحتاج من كثرة الطلبات لمنصبها وجمالها. ولكن الغالب عند جمهرة أهل العلم أنها دعته إلى الفاحشة. كذلك إذا نظرنا نظرة دقيقة أيضا إلى الحديث الشريف نجد أن النص الشريف لم يذكر دعته إلى ماذا أيضا؟ ليعم. فأي امرأة إذا دعت رجلا إلى شيء خاصة في خلوة، خاصة إذا أظهرت جمالها سواء لمحادثة أو مذاكرة أو سفر أو صحبة، فالواجب علي أن يقول إني أخاف الله، إني أخاف الله، حتى لا يقع فيما لا يقدر عليه. ونحن نقول قولا في أمر المرأة، فكثير من الناس يظن بل يعتقد أننا نعامل المرأة معاملة قاسية، نكبتها، نضربها، نحبسها، نجعلها في عصر الجاهلية. ولكن لا يا إخواننا، لا يا إخواننا، والله لو نظرنا نظرة إنصاف لوجدنا أن الإسلام بكتابه الكريم وسنة نبيه العظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم شرف المرأة ورقى المرأة وعظم المرأة، بل والله لو نظرنا نظرة إنصاف لوجدنا أننا نعامل المرأة معاملة الملوك ونحن خدام لها. فالمرأة أمنا، والمرأة أختنا، والمرأة ابنتنا، والمرأة زوجنا، والمرأة عمتنا، والمرأة خالتنا، وكل أولئك كلهن إنما نعاملهن كما أمرنا الشرع، معاملة احترام، معاملة التكريم، معاملة تبجيل، هذا هو موجود في ديننا. أما إذا غطيناها، هذا الذي يقصدون به سترناها سترا كاملا، هذا ليس فيه إهانة ولا كبت ولا حبس، إنما هو فيه تكريم وحفظ لها وصيانة لها. إي والله، وللعلم، لأن كثيرا من الناس الذين ينظرون إلينا من بعيد يظنون، إذا خاصة إذا رأينا الأخوات المنتقبات، يظنون الرجال أهل السنة أنهن ضربهن على ذلك وأكبرهن وأكبروهن على ذلك، لا، إنما هو بالإقناع. فليس عندنا امرأة ترتدي النقاب بالضرب ولا بالإكراه ولا بالكبت ولا بالتهديد، لا، إنما هو إقناع. وسلوا النساء وكل أي امرأة منتقبة منذ زمن كيف لبست النقاب، كله بالإقناع، لأنها لو لبسته من غير إقناع، لو تسفرت من غير إقناع، ستخلعه من وراء زوجها أو وراء أخيها أو وراء محرمها. أما إذا كان بإقناع فهو الذي يؤدي بها إلى جنة الله عز وجل. فهذه هي معاملة المرأة عندنا. كذلك إذا أخرجنا معها رجل، وإذا قلنا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم. فهذا ليس من باب التقييد، لا والله، إنما من هو من باب التشريف، من باب الخدمة، من باب الحفظ، من باب الرعاية. وانظر نظرة، مثلا على سبيل المثال، أي ملك من الملوك أو أي رئيس من الرؤساء أو أي منصب كبير، تصور، تخيل معي لو أنه خرج من قصره وأدار مفتاح سيارته وأراد أن ينطلق، فإن حراسه سيقول له إلى أين، إلى أين يا رئيس، رايح فين؟ يقول أردت أن أنطلق يعني أمرح وأعيش وسط الناس. كله سيقول له لا، كيف تخرج مفردك، كيف تخرج مفردك، لا لا، أنا نخاف عليك من مجنون، من متهور، من غير ذلك، لا تخرج مفردك، هذا تكريم. فكذلك عندنا المرأة إذا أرادت أم الرجل منا أو أخته أو زوجه أن تخرج، على الأقل أن يقول لابنه يا هذا يا بني اخرج مع امك، اخرج مع اختك، اخرج مع جدتك، اخرج مع عمتك، اوصلها ان نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى سيد العالمين، كما روى الشيخان في صحيحيهما في الحج، دخل على عائشة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ أنفستي؟ يعني حطي؟ قالت نعم. قال لا عليك، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفعلا وجدت في الآخر برضه بعد ما انتهوا من الحج وجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ يعني الناس كلها عملت حج وأنا لم أعمل وعمرة، وأنا لم أعمل العمرة، لم أتم العمرة لأني حط في أول الحج. فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن أخوها أخرج بأختك فأعمرها من التنعيم. أخوها يعلمنا نبع الصلاة، هذا أمر تكريم، زي السلطان بالضبط، الحرس لابد أن يخرجون معه، لابد أن يحيطون به خوفا عليه وليس خوفا منه، تكريما له لا ينجب مفاضه. فتبيت المرأة نحن عاملها معلمة الملوك، لابد من يخرج معها يساعدها يسندها يحافظ عليها، مما نسمع ونراه من الكثير من الخطف من التحريم التحرش من الاغتصاب من هذه الأمور، لأن المرأة أمر شيء مشتهى عند كثير من الناس، هذا أمر في الفطرة لا يستطيع أي مفكر أن ينكره. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. شيء لا ينكره عاقل، وربنا ذكره في القرآن وبدأ به، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، يعني أكثر من الذهب والفضة، فلذلك نحن نحافظ عليه. هل الإنسان منا يأتي بأمواله ويضعها في الطريق أو يضعها أمام الناس أو يعلقها لكل إنسان يشاهدها؟ إنما من خوفه عليها وحبه لها يجعلها في علبة، والعلبة في صندوق، والصندوق في شيء له يعني كالدولاب، والدولاب له مفتاح، والمفتاح داخل حجرة، والحجرة لها مفتاح، وبعض الناس يضعها في أشياء أكثر من ذلك ويأتي بخزنة خوفا عليها. كذلك إسلامنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما شددت هذا الأمر حفاظا على تلك الكريمة، فلذلك أوصانا ربنا عز وجل وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحببت أن أذكر ذلك في مقدمة كلامي عن هذا الحديث الشريف لنعلم أمر المرأة عندنا أنها متمكنة أصلا، متمكنة تمام التمكن. فإذا قيل لها بعد ذلك، حتى معروف عند الإنسان لو أن لك ابن، بلاش أقول بنت، ابن يا غالي عليك وأراد أن يسافر، ده غالبا أبوه يقول له أين يا بني ومتى وفي أي وسيلة مواصلات ومن أصحابك ويسأل عنه وأنا أوصلك وينتظر ويتصل به وحين نسافر معه، حب خوف عليه. أما الذي رخيص عنده يقول له أن الإنسان يعني لا يهمه مثلا خادمة عنده وقالت أنا أخرج، يقول أخرجي أسافر سافري، لكن لو زوجته أو ابنته أين سافر؟ الحب الذي يحبه هكذا. فكذلك هذا تكريم، تكريم ورفعة قدر وغلو يعني من الشيء الغالي. فأمر المرأة عندنا معظم أصلا، حتى إن بعض النساء الأجنبيات في بلادهن لما رأت بعض، والله كما سمعنا من بعض المشايخ في بعض الأشرطة، لما رأينا من تكريم بعض المسلمين لزوجته يعني يركبها السيارة ويجلسها بنفسه ويصرف عليها وذلك، وهي أصلا كانت هذه المرأة تعمل سائقة تاكسي، فلما رأت ذلك أسلمت. يعني امرأة من النساء لما رأت ذلك وعرفت تلك الأحوال أسلمت، أحبت دين الله عز وجل. المرأة هناك يعني كما سمعنا أنها إذا بلغت يقول لها أبوها أخرجي إما أن تدفع إيجار الشقة أو الحجرة، وإما أن تنصرفي تعملي لا أعرفك. أما عندنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله. كيف نعامل كيف نعامل أمهاتنا؟ كيف أمرنا ديننا أن نعامل أمهاتنا؟ وكيف أمرنا ديننا أن نعامل بناتنا وأن نعامل أخواتنا وأن نعامل عماتنا وأن نعامل خالاتنا وأن نعامل زوجاتنا؟ الله أكبر الله أكبر على هذا الدين. إن البخاري هذا روى في صحيح في قصة الإفك، تقول عائشة جزء منها يعني بسيط جزء منها: وجاء الرجال وحملنا هودجي. الهودج يعني كان زي الخيمة توضع فيها النساء وتحمل على أكتاف الرجال الصحابة رضي الله عليهم. فظننا أني في الهودج ولم يعرفون أني لست في الهودج، فحملوه ووضعوه فوق الناقة أو فوق البعير وظنوا أني في الهودج. كانوا يحملون على الأعناق مستورة داخل حجرة من الخيمة توضع فوق البعير يسافر بها. هكذا كانت المرأة عندنا في الإسلام، وما زلنا. أما أن نقول لها يعني نتركها ونقول أننا نخاف عليها، هذا ليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا يحذر هذا الحديث من أن يخلو الرجل بالمرأة. فإذا حدثت هذه الخلوة وقالت ودعته إلى نفسها، فليقل إني أخاف الله. فإذا قال إني أخاف الله كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم ليس معنى ذلك يا أخي الكريم، عندنا الصفات كلها التي ذكرناها في هذا الحديث الشريف كلها الإنسان يتمنى أن يكون واحدا منها: الشاب العادل، الشاب الذي نشأ في عبادة الله، الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، رجل تحب في الله، رجل تصدق، رجل ذكر الله. إلا هذه الصفة لا يتمنى أن يكون تدعوه امرأة ذات جمال ويقول إني أخاف الله. ليه؟ هيتنا لا تدري ماذا سيحدث لك، لا تدري ماذا سيحدث لك. إن نبي الله يوسف عليه السلام له قصة عظيمة في القرآن من أجل هذا الشأن، ينطبق عليه هذا الحديث تماما. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والمولى عز وجل ذاته قال في أول هذه السورة الكريمة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ودخل في سورة يوسف وهي القصة الوحيدة اللي على بعضها كاملة مهمة، أمر خطير. إحنا مش بنشد من نفسنا، والله إحنا معذورين. نقول غط المرأة ده كلام يا ربنا يدين علينا من جلابي بهن. لا تخلو بالمرأة، لا يخلو الرجل من المرأة إلا شيطان سلسهم. ده كلام سيدنا غصب عننا، والله مش تشدد ولا حاجة، والله غصب عننا. دي أوامر زي ما الرجل بتاع القاضي كده وكيل النيابة يقول المادة كذا القانون كذا، دي أوامر بلازم ينفذ. إحنا أوامر عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أوامر، لإما نقوله لإما ما نقولش خالص، نسكت. لكن لازم نقول، إذا قلنا لازم نقول ما قاله ربنا وقاله نبينا عليه الصلاة والسلام أمانة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فمش تشد، والله ما تشد. نرجع ونشوف، لو نظرنا بنظرة العقل دينا شفنا كيف تكريم المرأة عندنا وتخرج براحتها، بس بتحتاج لإيه؟ خادم. دي معروف عند الناس الأكابر كلهم، حتى الناس اللي هي غير مسلمين، لو خرجت المرأة التي يعني الناس اللي هم يعني كده لازم يكون معاها الخادم بتاعها والسواق وكده. احنا عندنا بس الخادم يكون محرم، لان النفس تنجذب في مشتاق لغير المحرم. اما المحرم ايه من ايات الله تدل على توحيده، الانسان لا ينجذب ابدا ابدا لاخته ولا لابنته ولا لعمته ولا لخالته ولا لامه، سبحان الله. انما شعور رحمه فقط، ايه تدل على توحيد الله عز وجل. والله ليه الانسان يتاثر بأي امرأة، لكن يتأثر لا يتأثر بأولئك، بهؤلاء. آية من آيات الله تدل على توحيده. من الذي فعل ذلك؟ ولذلك قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آية في القرآن الكريم يدنين عليهن من جلابيبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. آية في القرآن الكريم لا نستطيع أن نهرب عنها ولا أن نخفيها، إما أن نقولها وإما أن نقول عكسها. لا نقول عكسها. فيوسف عليه السلام شوف أمر نبي من أنبياء نبي، والعزيز اشتراه زي ما كما ظلموه أخوته، وربنا عز وجل قص علينا هذه القصة قصة في كتابه الكريم. اشتراه عزيز مصر، وقال لامرأته أكرمي مثواه. مثواه يعني مكانه، لما نقول على الميت ذهب إلى مثواه الأخير يعني مكانه مستقرة، يعني اكرميه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يمكن ربنا لنا كانوا لا ينجبون. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، بدأ التمكين من هنا. أما حبه عزيز مصر دخل في قلبه. ولنعلم من تأويل الأحاديث أي الرؤى، والله غالب على أمره، لأن أخواته أرادوا أن يضيعوه فربنا غلب، لحد ما بعد ذلك قالوا: فأوف لنا كيلا وتصدق علينا إن الله يجزي المصدقين. ولكن أكثر الناس يعلم. ولما بلغ شده وتنا حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أول غلطة ربنا يذكر الآيات لنتدبر ولنعي ونعرف أنه في بيتها. هذه كانت أصلا لا تصح من عزيز مصر اللي هو يقال اسمه قطفير أو قطفير. وكان يوسف له من الجمال ما له معروف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما شافه في قصة الإسراء والمعراج، قال: فإذا يوسف اللي هو في السماء الثالثة، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نصف جمال الناس كله. وقيل هو الشطر والناس الشطر، وقيل هو الثلث وأم الثلث وبقية الناس الثلث، حتى قيل أنه كان إذا كلم امرأة غطى وجهه منها حتى لا تفتتن به. وقيل أنه لما دخل مصر أضاء ضوء وجهه يقع على الجدران عليه السلام، فراودته التي هو في بيتها عن نفس وغلقت الأبواب. وإن كان يعني بالعقل أن تغلق قبل أن تراود، لكن كانت المراودة الأولى الغالب أنها كانت بالزينة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك غلقت الأبواب وقالت: هيت لك. انظر، قال: معاذ الله، معاذ الله. هنا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف الله، قال: إني أخاف الله. رجل في شبابه وقوته وفي مثل هذه ومع امرأة ذات منصب وجمال وفي بيتها وغلقت الأبواب، ولكن انظر إلى عصمة الله عز وجل. لذلك ربنا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يا أخي الكريم، أقول لشباب الأمة ورجالها خاصة: من نجا من هذا الأمر فاز فوزا عظيما، من نجا من هذا الأمر فاز فوزا عظيما. ولذلك أوصانا ربنا عز وجل في كتابه فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش يلمس ولا يقابل ولا يعني يمد يده ولا يقع، لا، يغض من أبصار حتى النظرة. ده كلام ربنا عز وجل، النظرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: لا تتبع، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري الفجأة. لكن الإنسان ينظر ويتكلم ويقول يعني هذا لا بأس، أمر بسيط وربنا غفور. نعم ربنا غفور، بس بتفوتك المراتب، وإذا وقعت لا تلومن إلا نفسك. يوسف شوف نفسه، قال: إني أخاف الله، قال: معاذ الله، كما قال ابن القيم وغيره: ونساء الأرض لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي فتغافلت كأن لم أرها حينما أبصرت مقصودي لدي. كيف ألقى الله ربي آثما يوم حشر الناس إذ غلت يدي، بئست اللذة إن كان بها غضب الجبار والسخط علي فمعاذ الله هذه صيحتي. قالها يوسف قلها أنت يا أخي. ليس هذا تشدد، لا والله، إنه ديننا نتعامل ونعايش الناس، بس خليك ولع تقي تقي. ربنا يقص علينا هذه القصة العظيمة كلها ليعلمنا. قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي. ربي قيل يقصد بها العزيز أي رباني، أحسن مثواي، أحسن إقامتي، وأنا لا أخونه. وقيل إنه ربي أي الله عز وجل الذي فوق سبع سماوات، أحسن مثواي، أكرمني وأحسن صورتي، ونجاني من إخوتي، ونجاني ممن أرادوا بي السوء، ورفع قدري. إنه لا يفلح الظالمون، لو اعتديت على هذا العرض أكون ظالما، لا يحل لي. إنه ربي أحسن مثواي، أخذ يذكر نفسه ويذكرها، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، همت هما شديدا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قيل أن هم يوسف ما حدث لأنه رأى برهان ربه، قيل أشياء كثيرة، قيل رأى أباه يعقوب عضا على يديه ويقول يا يوسف أنت نبي، وقيل نظر إلى السماء فقال إلى السقف وغل مكتوبا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل المهم أن الله نجاه، ولولا أن رأى البرهان الله أعلم. ولكن يبين لنا القرآن الكريم أن يوسف كان قويا وكان له في النساء ولم يكن حصورا، فلذلك كانت نجاته رفعة له. فلو كان ليس له في النساء كغيره لا لما اعتبرت منقبة، ولكن قال لا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين أي الذين اصطفيناهم. وإذا على قراءة المخلصين أي أخلصوا لله ولطاعته ولعبادته فنجيناهم، فالله ينجي المخلصين وينجي المخلصين. وقد قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه المناسبة لابنه في كتاب لفة الكبد إلى نصيحة الولد، يا بني واجعل لك ذخاء خيرا من تقوى تنفعك وقت الشدة، يعني اعمل لك الصالح، العمل الصالح بينفع وقت الشدة. فلما كانت ليونس ذخائر خير، يعني كان ليه أعمال خير، لما وقع في بطن الحوت قال الله فلولا أنه كان من المسبحين كلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما لم تكن لفرعون ذخائر خير لم يقع في الشدة قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك إلى آخر الآيات. وأعلم يا بني أن أوفى الذخائر يعني أحسن الذخاء التي تدخرها لشدتك غض الطرف عن محرم وإمساك اللسان عن فضول كلمة. أحسن ذخائر إن أنت تغض بصرك عن شيء محرم، تنظر إلى المرأة تعجبك ثم تغض بصرك تجد حلاوة الإيمان في قلبك. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله يجد إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نعم وأمر صعب، أنا أعرف من ذلك أمر صعب، ولكن حاول والله يعينك. مرتبة جهاد، جهاد النفس جهاد عظيم، جهاد النفس هو الذي بقي لنا، جهاد عظيم لو انتصرت عليه فزت فوزا عظيما، ينجيك الله من شدائد الدنيا وينجيك عند لقائه عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندما تبلغ الروح التراقي، عندما تحمل على الأعناق، عندما تدخل إلى قبرك قال معاذ الله إنه ربي. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، كل ده لسه فيه محاولته. انظر إلى الأمر إزاي عظيم وشديد، فرض شديد. كان ممكن لو الأمر سهل يجلس كده ولا أنا أخاف الله مهما تفعل، والرجل أقوى من المرأة لا تستطيع أن تفعل شيء، لكن أراد أن يعلمنا الإنسان في مثل هذه الحالة وزادت يجري. شوف يوسف عليه السلام جرى استبق من السباق، استبق الألف دي ألف الاثنين فاعل، استبق الباب ده مفعول به فجري فلحقت بقميصه وقدت، يعني ايه زي ايه لحقت اخر حاجه مسكته من قميص، القميص اللي هو اللي هي القميص المعروف اللي احنا بنلبسه اللي بيلبسوه اللي بيلبسوه الاخوه اللي بيسموه الناس العوام جلبات، وهو اللي بيلبسوه برضو الناس اللي بيلبسوا القميص والبنطلون، هو بس الثاني لا طويل والثاني قصير لحد ما بقى فوق لحد ما بقى الوسط، لكن هو القميص. وبعض الناس بتخليه فوق الكعبين على السنه، وبعض الناس بتطوله، وبعض الناس قصرته خالص، لكن هو القميص. فقدت قميص، قد يعني قطع، اللي هنسميه اتنزع، في اخر حاجه فرصه راح لحقاه من قميص، فاتنزع القميص. الله عز وجل هي دي المخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي دي المخارج، مخرجا يعني يخرج من الضيق بمخرج ولو بسيط، ويرزقه من حيث لا تحتسب مخرج. تقول ايه المخرج؟ يعني هو ده ربنا برأه به القده دي. وقدت قميصه من دبر، ودخل خرج جري على الباب، جري على الباب، قطع القميص كان وصل الباب. وخلي بالك يا اخي الكريم، ربنا يقول وغلقت الابواب، الابواب الكثيره اذا اغلقت تقول غلقت، لكن باب واحد يقول اغلق الباب او غلقت بشده، ومع ذلك اراد الله ان تفتح. وكتير احنا بنقرا في الجرائد، نقرا ولا نسال الله العافيه في صفحه الحوادث، نلاقي ايه حصل كذا وكشف الامر. سبحان الله، لازم تكشف، لان امر الزوجيه له حرمه عظيمه، امر العرض له حرمه عظيمه. الاسلام جه المحافظه عليه، على العرض وعلى النفس وعلى المال. فالعرض امر عظيم، عظيم جدا، عظيم جدا. ربنا قال في قصه المؤمنين عائشه: ان الذين جاءوا بالافق عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في الاخر قال: والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. امر العرض خطير، والخيانه الزوجيه من اعظم الخيانات. لذلك الله اعلم كيف فتح الباب، ما قالش كيف فتح الباب، قال والف يا، برضو الف الاثنين فاعل، يعني لقيا قابل سيدها، سيدها هي مش سيده هو، لان هو مش مملوك اصلا، ده مملوك ظلما، باعوه ظلم، لكن هو حق، ده نبي، ده نبي، النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحر اصلا، اي حر، فبالك بقى هذا نبي. فقال سيدها يعني زوجها، والرجل يطلق عليه سيد المراه اي زوجها وبعلها، وقال فيا سيدها لدى الباب. الله اكبر، انظر امر لقد اخر الصوره، انظر ماذا قال ربنا عز وجل في اخر الصوره، قال: لقد كان في قصصهم عبره. مش بنحكي كده حاجه وبس عبره، الامر ده خطير ولازم يتكشف. فالذي يريد ستر الدنيا والاخره يحترم هذا الامر. وربنا جعل عندنا في الاسلام مخرج، عندنا الطلاق وعندنا الزواج. امراه لا تطيق رجلا تطلب الطلاق، ما طلقهاش تختلع، رجل لا يطيق امراه يطلقها بالحسنى، فعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، اما امساك بمعروف قال تعالى، واما تفريق باحسان، لكن خيانه لا. الله اكبر، حدود الدنيا والاخره، والله في الدنيا الفضيحه، هذا امر خطير جدا. ده الذي يتهم انسانا بفاحشه مجرد اتهام من غير دليل، ده يجلد، عندنا حدود في الاسلام يجلد. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. الكلام بس، الكلام خطير، فبالك بالفعل، امر خطير. اما ان يمسك اهلها بالمعروف، واما ان يفارقها بالمعروف، وهي اما ان تبقى معه بالمعروف وبالاحترام وبالحفظ على العرض، واما ان تفارقه بالمعروف. اما خيانه لا، غير في الاخره. النبي محمد المصطفى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم اخبر في ليله الاسراء والمعراج في حديث البخاري انه وجد ناسا على تنور من نار ياتيهم اللهب من تحت فروجهم فيضوضوا، يعملوا صوت صريخ. فسال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناه والزواني، يجي الولعه والنار الشديده من تحتهم، من تشوي فروجهم التي فعلنا بها ما يغضب الله عز وجل. الامر خطير. فانظر: وقال فيا سيده، شوف القدر، الباب اتفتح ووجدوا السيد، فارادت ان تكيد وتظلم الصالح الشريف. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا؟ ارادت تنسب اليه الفعل وتظلمه اكثر مما ظلمك. إلا أن يسجنها وعذاب أليم. تسأل إيه رأيك، بتقول لزوجها إيه رأيك في اللي أراد بعنيك. هو لم يتكلم يوسف عليه السلام، لم يتكلم، أدب واحترام، ولو سكتت لسكت. عندنا في الدين من ستر مسلما على خزيه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ستغلق في دينه والآخر. لكن هي تكلم، قالت ما جزاء من أراد بعنيك سوءا إلا أن يسجنها وعذاب أليم. هو اضطر يتكلم بقى، قال هي راودتني عن نفسي والقميص قضيته كده. فلما جابوا الشاهد اول شيء القميص قضيته، طب خلاص جاب شاهد من شاهد شاهده من اهلها كلا، هي كانت بنت اخت الملك الكبير الوليد بن ريان، كان ايضا قريب لفرعون مصر من ايه، من اجدادي او من ابائي او نحو ذلك. فجاب شاهد من عنده، قيل هو رجل وقيل هو طفل تكلم في المهد، أقوال كثيرة لأهل العلم، ونحن في هذه الأقوال نذكرها من غير أن نعرج عليها طالما لم يثبت صحة السند. فالأصل عندنا صحة السند، فإذا ثبتت صحة الإسناد إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخذنا بها، وإذا لم يثبت ذكرنا الأقوال ولا يضرنا بأينا أخذنا من تأكيد. المهم أن النص ثابت أن شاهد شاهد من أهلها، فلو كان فيه أهمية أن نعرف هو صغير أو كبير لذكره الله عز وجل في القرآن. قال إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام فصدقت ومن الكاذبين، ثم أراد أن يهجم عليها فدفعت عن نفسها. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف، يبقى فعلا بقى يجري منها وهي شدت قميصه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، واضح جدا إنك التي جريت وراءه وعديت وراءه حتى مزع قميصه. إنه من كيدكن، أي من كيد النساء، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. حتى قال بعض أهل العلم، قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في النساء إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف أعرض عن هذا، يعني خلاص الأمر هذا زوجها بقى تكلم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يا يوسف، ما تكلمش في الامر ده ثاني عليه السلام، وانت استغفري. قيل انه كان لين العريكة، يعني الغيرة عنده مش شديدة، يعتبر الامر يعني قال له خلاص خلاص ما تكلمش في الامر ده ثاني، وانت استغفري لذنبك. وقيل انه عذرها، لان فعلا كان يوسف عليه السلام شيء غير عادي، شيء غير عادي، جمال رهيب. النسوة قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ودي كان خطأ العزيز يعني أن يجمع بينهما في هذا أمر لا يكاد يطاق. فقال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطئين. وقال نسوة في المدينة، كلام النسوة بقى، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها في ضلال مبين. يعني كيف هذا شغفها، أي دخل شغاف قلبها حبا من الحب. إيه ده، كيف أن امرأة تراود خادمها، تراود مملوكها على حد تعبيرهم، لكنه هو يعني نبي الله عليه السلام، بل سيدها وسيدهم. وفعلا بعد ذلك كان على خزائن البلد، وكان هو الوالي عليه السلام. فلما سمع بمكرهن، لأن عرفت من كلام أنهن يريدن أن يرين هذا الغلام، أرسلت إليهن وعددت لهن متكئة، يعني عدت المجالس والمتكئات بل وطعام، عدت طعام طيب في القصر، وأرسلت إليهن قيل 40 امرأة، أرسلت إليهن بالإكراه بالإجبار، أعددت لهن متكئة، وآتت كل واحدة منهن سكينة. يعني بعد ما أكل الطعام الأصلي قدمت الفواكه والأترج، وآتت كل واحدة منهن سكينة قيل حادة. ثم كان يوسف لسه موجود في القصر، فقالت للخادم عندما أقول لك ادعو يوسف ادعوه. فبعد ما أكلوا الطعام، عشان يعني تعرفهم أنها كانت معذورة فيما رأت، نستقبل الاتصال. اهلا ابو ايه من الاردن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لي عندك سؤالين بارك الله فيك.
اتفضل يا ابو ايه. امين.
السؤال الاول، واحد معاه فلوس معاه فلوس وطلع كل سنة عليها زكاة المال، وقبل العام ما يجي عليها بشهر الفلوس ديت مثلا طلع مبلغ منها اللي هو اشترى بها أرض وشغل ذهب، فهل الفلوس اللي طلعت قبل ما تكمل العام يبقى عليها زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟
الحمد لله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، مراتي معاها 85 جرام ذهب. الذهب ده ذهبها يعني
45
زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟
45
معاها 85 جرام.
ايوه عليه زكاة
ده ذهبها يعني ايه؟
ايوه يا ابويا
ده ذهبها، فهل عليه زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟ السؤال الثالث بارك الله فيك، معلش معايا بنتين، والبنتين مثلا البنت رات يعني جاب لها ذهب ودي جاب لها ذهب، فهل برضه الذهب بتاع البنات عليه زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟ بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام وبركاته. حاضر. ايوه اتفضل. عادل ده اهليه شيخ عادل اتفضل.
عليك السلام يا جدع، مرحبا يا دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله مرحبا بيك.
اسال الله العظيم ان ينير قلبك دائما يا رب وان يزيدك علما ونفعا للامه. سؤال بعد اذن حضرتك يا دكتور. دلوقتي شخص صلى مثلا صلاه رباعيه. ونسى التشهد الاوسط، كان بيصلي مثلا لوحده. يعني حضرتك مثلا يصلي مثلا سهوا ايه عشان نبدا التشهد الاوسط؟
التشهد الاوسط يسجد، لو نسي التشهد الاوسط يسجد الحمد لله، يسجد للشهو يا شيخ عادل قبل السلام.
ايوه
يسجد للشهو قبل السلام
يعني قبل السلام ينوى يعني؟
ايوه زي النقص إذا, أيوة. اذا نقص من الصلاه او شك فبان على الاقل يسجد سجدتين قبل السلام، واذا زاد في الصلاه او تردد فبنى على الارجح يسجد سجدتين بعد السلام.
جزاك الله خير.
وجزاك
الله العظيم ان يفيدك علما ونفعا.
امين يا رب، جزاك الله خير. ابو الاخ ابو ايه من الاردن بيقول زكاه المال قبل العام بشهر، يعني هو عنده مال اكمل النصاب وقبل المال قبل العام ما ينتهي بشهر النصاب نقص، لو انه نقص يا ابو ايه من غير قصد من غير ما تتعمد فلا زكاه عليك واجبه الا ان تتصدق من عندك، اخد بال حضرتك؟ لكن من غير تعمد يعني، يعني مثلا بقاله 11 شهر وعندك 85 جرام ذهب او 84 وقدر انت كده ربنا يسر لك واشتريت حاجه فنقص، خلاص ما بقاش عليك زكاه طالما لم تتعمد هذا الامر الا ان تتصدق من عندك. اتفضل حسان، الاخ حسان من سوريا.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا بك
يا شيخ. زوجتي اذا حطيت لها اغنيه ورقصت لي في البيت جائز ولا لا؟
حاضر.
السؤال الاول. السؤال الثاني الاولاد كيف يحقلوا يشوفوا اذا زوجتي مثلا لابسه قصير او باين شيء من صدرها، بجوز ولا لا؟
لا لا اسال السؤال الثاني ثاني.
السؤال الثاني انه اولادي كيف يحقلن يشوفوا زوجتي لاي مكان من جسمها مثلا وهي لابسه اواعي مثلا قصير او كذا، جائز يعني؟
اولادك الصبيان؟
نعم.
ايوه ايوه حاضر. محمود من السويس.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
مرحبا بك شيخ محمود.
حياك الله عم الشيخ.
امين.
رفع الله قدرك في الدنيا وفي الاخره.
امين، جزاك الله خير.
والله انا عشان في ربنا خير ثم في قناه الرحمه كامله
الحمد لله،
والمستمعين والمشاهدين في قناه الرحمه
الله يكرمك.
فضلت الشيخ
اتفضل.
نفسي اعمل حاجه واحده بس في حياتي وطلبها من ربنا ثم من اللي يقدر يعملها لي.
ايوه.
نفسي اطلع عمره لوجه الله، نفسي ومن عيني. انا راجل فاقد البصر كامل. فاقد البصر كامل، بس نفسي اطلع عمره السنه دي في رمضان. عشان في ربنا خير ثم فيكم حد يقدر بس يساعدني عشان اقدر اطلع عمره.
وبقى ابعت عنوانك لكنترول يا شيخ خير محمود. ابعت عنوانك لكنترول ورقم تليفونك. الف صبر. ابو محمد القاهره.
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا شيخ ابو محمد.
الفوائد بنك فيصل الاسلامي حرام ولا حلال؟
حوالت؟
الفوائد.
الفوائد.
فوائد بنك فيصل الاسلامي حرام ولا حلال؟
حاضر يا شيخ محمد ابو محمد.
جزاك الله خيرا.
وجزاك يا شيخ ابو محمد.
وبارك الله.
امين يا رب العالمين. ال 85 جرام ذهب عليهم يعني اذا كان زكاة حلي زوجتك يا شيخ ابو ايه اللي هو بتاع الاردن، فحلي الزوجه في خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال ليس على الحلي زكاة وبعضهم رجح ان عليه زكاة، طلع ربع العشر اذا اكمل الحول، وكذلك بتاع البنات. بالنسبة للأخ حسان من سوريا، أي شيء تفعله الزوجة لزوجها في البيت في سترة مش حرام إلا الأشياء التي حرامها الشرع، يعني بلاش يعني لو غناء بس ما يكونش في عزف ولا موسيقى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري: ليكونن أناس من أمتي يسمعون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ورؤية أولاده لجسد أمهن أيضا دي ما مش هي محرم لهن، مش حرام. فيعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا لابد أن تكون صيحة الشباب وصيحة الرجال نحو العفة، نحو العفة التي تقرب من الله عز وجل والتي تقرب من الجنة. وإن امرأة العزيز أعدت للنسوة وأمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج عليهن، فخرج وهن يقطعن الأترج، ده ربنا الذي يقص عز وجل. فضل أبو البراء من سوريا، فضل شيخ أبو البراء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا بك، الحمد لله.
يا شيخ، مشان بدل الفروغ.
ها؟
بدل الفروغ.
نسمعك.
إذا واحد أجر بيت ولا ثاني وبده ياخذ منه البيت، فانشرط عليه إلا ياخذ مقدار مبلغ من المال مشان يطلع من البيت.
آه. لا، ما فيش مشكلة. فقالت اخرج عليهن. طه دمياط، شيخ طه من دمياط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا بك.
اسال الله ان يحبك.
امين، ويحبك يا شيخ طه.
وسلامي الى الشيخ محمد حسان.
يوصل ان شاء الله.
الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وسنترور الرحمه.
يوصل ان شاء الله.
الله، عندي سؤالين.
اتفضل يا شيخ طه.
السؤال الاولاني: ما حكم فوائد البنوك؟ السؤال الثاني: لماذا نصلي صلاة التراويح في رمضان من أول ليلة؟ وشيخ عبد الله إن شاء الله عايز سؤال الأخت أو الأخ اللي اتصل دلوقتي، عايز عمره. عايز رقمه من فضلك، وجزاك الله خيرا.
حاضر. أنا قلت له الشيخ محمود، ما زلت بقول له إذا كان بيسمعنا الآن، سيب يا شيخ محمود بتاع السويس، سيب رقمك وعنوانك في الكنترول قناة الرحمة، فإن شاء الله أدي واحد من أهل الخير هو عايز عنوانك وعايز رقمك، وأهل الخير كتير ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويزيدهم. وصلاة التراويح في رمضان يا شيخ طه نصليها من أول ليلة، وأول ليلة. طب كويس، ده سؤالك طيب، الله يكرمك. كان نفسي أتكلم عن هذا الموضوع بإيجاز، عشان كثير من إخواننا خاصة عامة الناس بيصلوا التراويح من بعد ما يصوم. السنة نصلي التراويح من ليلة الصيام، من بعد ظهور الرؤية إن شاء الله نصلي التراويح، فالليل قبل النهار. يعني احنا هنا النهاردة اسم الوقت السبت، أما أذن المغرب إن شاء الله اسمها ليلة الأحد. والأخ أيمن من نوفيا ناخد اتصاله. شيخ أيمن، أيوة، أهلا. عليكم السلام.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
أمين يا رب.
لو سمحت أعطيك لك في سؤال كده.
تفضل يا شيخ أيمن.
أنا كان فيه زميل لي كنا أحسن بني لي بيت في نفس المطروح.
زميل لي قالوا، اسمع ثاني السؤال يا شيخ ايمن.
كان زميل لي، زميل،
ايوه،
بني لي بيت في مرسى مطروح، هو في الاساس تاجر اساسا. تمام. بس كنا متفقين كده على، كان عملنا العقد، وبعد ما عملنا العقد يعني كان المبلغ زاد.
المبلغ زاد؟
يعني المبلغ زاد ازاي؟ هو كان عامل العقد مثلا يعني 50,000 جنيه.
عقد على ايه؟ عقد ايه؟ عقد ايه؟
عقد المنزل.
عقد ايه؟
عقد المنزل. ده عقد
المنزل
عامله مثلا ب50,000. على اساس ان انا مثلا هدفع اوساط كل شهر 1000 جنيه على 50 شهر
مثلا.
فالمهم لما جه اشتغل الراجل اللي هو كان موكله، تمام، المبلغ زاد عليه جامد يعني. فاحنا مش، انا عن نفسي مش عايز اظلمه، تمام، فلما المبلغ زاد في زياده في المبلغ زي 4000 جنيه، فانا مش عايز اظلمه. هل من الممكن ان انا ادفع ال 4000 جنيه دولت يزيدوا على العقد اللي كتبناه ولا مش ممكن؟
مفيش مشكله، انت لا تضيف خاطر، مفيش مشكله.
انا مصرف عادي، مش
مفيش مشكله شو.
يعني ما فيهاش حرام يعني؟
ان شاء الله ما يكونش حرام.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
صلاه التراويح النبي عليه الصلاه والسلام قال فيما رواه الشيخان في صحيحيهما: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فالجزاء جزاء الصائمين، جزاء القائمين ياخذونه اخر ليله، بشرط ان يكونوا قاموا الليالي كلها. ليس معنى الليالي كلها ان يقوموا الليالي كامله، لا، بل اذا صلوا في كل ليله يعتبر قام الليله حسب قدر صلاته. وفي روايه صحيحه في السنن: من صلى مع الامام ينصرف كتب له قيام ليله، يعني يصلي وراء امامه حتى ينصرف الامام يكتب له قيام ليله كامله. فاذا كان المسلم يريد ان ياخذ اجر القيام كله لابد ان يصلي من ليله الرؤيه. اذا الرؤيه مثلا غدا رمضان ان شاء الله، قالوا بكره غدا رمضان ان شاء الله، يبقى نصلي الليله ولو ركيعات خفيفه فكانت. تقول عائشه رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. ممكن الزياده، ممكن الزياده، بس دي السنه، يصلي 11 ركعه ولو في بيته ولو بمفرده ولو بقول هو الله احد، حتى لا تفوته قيام الليله العظيمه المباركه، ليله من رمضان. فلذلك نصلي قبل الصيام وبعد الصيام ان شاء الله. بعد ما نصوم اول يوم نروح نصلي، يبقى ليله اثنين مش ليله واحد، ليله اثنين. فنخلي بالنا يا اخواننا المسلمين من هذه الفعله، الامر العظيم المهم جدا جدا جدا. ويعني ما نقولش زي ما بتقول اخت كاتبه في جريده: عادت يجي رمضان بقى والطقوس بتاعه رمضان والشحاته. لا لا لا، طقوس ايه؟ ده دين، دي شعائر، دي شعائر يا اخت، دي شعائر عظيمه سنها نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي الذي يؤديها يغفر له ذنوبه، مش اسمها طقوس، واسمها شحاته، الثانيه زكاه، والزكاه دي حق للفقراء، حقهم والله، ربنا قال ذلك، قال: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل الذي ياتيني هذا جاء كانه ياخذ راتبه، جاء لا ياخذ حقه، فرضاه الله علي وعلى كل من يستطيع ان يدفع الزكاه، وليس هو شحات زي ما بيقول ولا متسول ولا كده، لا ياخذ حقه. والصلاه دي اسمها مش اسمها طقوس، اسمها شعائر عظيمه يحبها الناس. بفضل الله المساجد تمتلئ، يعني حتى لو مش امر ديني مطلب جماهيري، الحمد لله كل الناس بفضل الله. يعني في بعض المساجد انا رايته بنفسي، بعض المساجد في ليله الختمه الشوارع تسد وتغلق، اذا ده حتى لو مش امر ديني مطلب جماهيري، الناس بتحب هذا الامر العظيم بفضل الله عز وجل ومقبل على دين الله عز وجل. واما امر الزكوات ومائده الرحمن والكلام ده قربات عظيمه والله، يدفع الله بها البلاء عن البلد، ويخفف بها العبء عن المسؤولين من الناس. اتصور الانسان لما يكون صائم وليس عنده ما يفطر، وبعدين يقولوا في مائده الرحمن موجوده في الشارع اللي جنبك وراح كل منها، دي نتبقى عليها ونقلل من شانها؟ بالعكس، نسال الله سبحانه وتعالى، ندعو لاهلها بالبركه والعافيه. يقول فلوسهم جايه منين؟ ماليش دعوه فلوسهم جايه منين، لانه ما امرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما امرنا بان ننقب عن قلوب الناس، طالما لم يظهر لنا شيء من انه حرام او غير ذلك فلا، الظاهر خير. قال عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه: انا نؤاخذ الناس بما ظهر لهم منا، فمن اظهر لنا خيرا قربناه وصدقناه، ومن اظهر لنا غير ذلك لم نقربه ولم نصدقه وان قال انا على خير. فختاما ونكتفي بالاسئله بهذا القدر. وختاما ان يوسف عليه السلام لما خرج والنسوه يقطعن ايديهن، والنسوه يقطعن الاترج، فلما راينا الامر هذا الامر العظيم وهم يقطعن الاترج قطعنا ايديهن كما قال الله. والله في بعض العلماء قال حززنا ايديهن، وبعضهم قال قطعناها والقيناها، ولم يشعرن بما راينا، لما راينا من عظمه جمال خلق الله عز وجل في يوسف عليه السلام، واخذنا يولون بعد ذلك. فهذا امر عظيم والكلام فيه كثير، وتدبر فيه ياتي بالكثير. سائلين الله تعالى أن يرزقنا العفة والصلاح والتقوى والهدى والعلم والعمل به والدعوة إليه، وأن يستعملنا سبحانه ولا يستبدلنا، وأن يخرج منا ما يرضيه ولا يخرج منا ما لا يرضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان الماضي وبلغنا رمضان الآتي. اللهم أعنا على أعظم درجات الطاعة فيه وتقبله منا رب العالمين، واغفره واغفرنا منه مغفورا لنا. اللهم أتم علينا بخير والعمل بخير والعمرة بخير. اللهم احفظ نعمك علينا، اللهم اغفر لنا ذنوب لا تحل النقم، واغفر لنا ذنوب لا تغير النعم، واغفر لنا ذنوب لا تورث الندم، واغفر لنا ذنوب لا تهتك العصم، واغفر لنا ذنوب لا تحبس القسم، واغفر لنا ذنوب لا تنزل البلاء، واغفر لنا ذنوب لا تعجل الفناء، واغفر لنا ذنوب لا تقطع الرجاء، واغفر لنا ذنوب لا تمنع غيث السماء، واغفر لنا ذنوب لا تكشف الغطاء، واغفر لنا ذنوب لا تظلم الهواء. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان، بلد امن وامان واحسان واسلام. اللهم ارفع عنها الغلاء والبلاء والوباء. اللهم وفق ولاة امورها لكل ما تحبه وترضى يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين ومعهم الحرمين اكرم الاكرمين. اللهم احفظ هذه القناة المباركة، واحفظ القائمين عليها، واحفظ المتكلمين فيها، واحفظ لنا كل خير يا رب العالمين. ونختم بالصلاة على النبي ختام الأنبياء والمرسلين وعتق الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.